بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فكما تعلمون أن موعد هذا الدرس هو الأسبوع القادم، أي الجمعة القادمة، لأنها هي الجمعة الرابعة من شهر محرم كما هو منهج هذا الدرس. ولكن لسبب عارض كنا بين خيارين: إما أن يلغى الدرس لعدم التمكن من إقامته في الأسبوع القادم، وإما أن يقدم استثناء في هذا الشهر فقط، وليس كما فهم البعض أنه دائما. فترجح استمرار هذا الدرس وتقديمه أسبوعا، ولذلك فإننا نعتذر من الأخوة جميعا الذين ربما سبب لهم هذا التقديم بعض الإرباك، وبخاصة مع تأخر الإبلاغ، ولا بد من مراعاة بعض المسائل في التقديم والتأخير. ثم أنبه إلى أمرين: أن درس شهر صفر لن يتم بسبب أن وقت الامتحانات كما تعلمون، ومن حق إخواننا الطلاب الذين يتابعون هذا الدرس ألا نحرمهم منه، فقد اعتدنا على ذلك منذ بدأ الدرس قبل 5 سنوات أنه يتوقف أثناء الإجازات وأثناء الامتحانات مراعاة لحال الطلاب. فلذلك الدرس القادم سيكون في شهر ربيع الأول بإذن الله، أي الجمعة الرابعة، يعود كما كان. المسألة الثانية: أبشركم أنه والحمد لله صدرت الموافقة على إقامة درس أسبوعي في هذا المسجد بالتدبر، سيكون درساً خاصاً في التدبر فقط تحت عنوان ليتدبر آياته، وسيكون في كل يوم ثلاثاء بعد صلاة العشاء، لأننا كنا كما تعلمون ولا زلنا نأخذ التفسير والتدبر مع درس منار السبيل، ولكن نظر لضيق الوقت فهو في أقصى حد لا يتجاوز 30 دقيقة وقد يكون أقل. كثر الإلحاح من الأخوة منذ فترة طويلة في الحقيقة، يرغبون أن يكون هناك درس مستقل، وبخاصة أنه يتعلق بكلام الله جل وعلا، وأيضا أنه يتعلق ليس درسا تفسيريا وإنما هو درس في التدبر، ودروس التدبر قليلة جدا. فكنت أعتذر في السابق بسبب ضغط البرنامج، ولكن بالتشاور مع الأخوة في هذا الجامع المبارك والمشرفين على هذه الدروس وكذلك الأخوة في المكتب، تم إقرار هذا الدرس على أن نبدأ من سورة الناس. والأمل ورجاؤنا ودعوتنا أن نواصل إلى آخر القرآن، إلى سورة الفاتحة، ولكن نأخذ البداية الآن، وليس كما هو في درس الأحد. درس الأحد كنت أختار سورا معينة حتى تنتهي، أما هذا الدرس سنبدأ من سورة الناس وتصاعدا، وأسأل الله التوفيق والسداد، وسيكون قاصرا على التدبر فقط، أي لن أدخل في قضايا التفسير كما أفعل في يوم الأحد، حتى أيضا نستطيع أن نتمكن من أخذ أو نسير أن نسير مرحلة جيدة في حسب ما يتيسر. والوقت غالبا أتوقع لن يزيد عن ساعة وقد يكون أقل، لا أستطيع أن أحدد. مرة أخرى سيعلن إن شاء الله عن هذا الدرس، وهو من المتوقع أن يكون الأسبوع الثاني من بدء الدراسة، كالعادة في شهر ربيع، أي بعد إجازة الفصل الأول، لأن الأسبوع الأول يكون أسبوع تسجيل للطلاب فلا يحضرون، فلذلك يكون الأسبوع الثاني. هذا هو اقتراح، ولكن تابعوا معنا ما يعلم من هذا المسجد بإذن الله، وكذلك ما ينشر في موقع المسلم وفي تويتر وغيره في إعلانه، لأني لا أريد أن أقول هذا وعدا قاطعا، وإنما هو موعد مقترح. لم نرد أن نبدأ مثلا هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم لقرب الامتحانات، فلم أحب أن نبدأ أسبوع أو أسبوعين ثم نتوقف. وهذه أيضا مسألة نناقشها مستقبلا بشكل أوسع. نواصل الآن مع ما توقفنا عنده في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، ونستمع إلى قراءة الشيخ خالد وفقه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث همام: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم، ولا شك أن جميع الأحاديث هي حديث عظيمة، ولكنه يحمل معاني نحتاج اليوم إلى أن نقف معها، وأسأل الله أن يعين وأن يسدد بإتمام هذا الحديث، لأنه يجتمع على مسائل عدة وقضايا مهمة، فيها من الأصول وفيها من الأحكام وفيها من التربية وفيها من التنبيه. فالعبرة أيها الأخوة ليس بطول الحديث وقصره، فكما تعلمون في الدرس الماضي أخذنا حديث السلام، ومع ذلك استغرق الدرس كاملا وبقيت مسائل لم أتمكن منها، وكذلك اليوم أسأل الله أن يعين على تجلية مسائل هذا الحديث. هذا الحديث متفق عليه، فهو في البخاري ومسلم. المنذر عنوان له عنوانا بعنوان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن في أصل الصحيح صحيح مسلم، وتعلمون مرة أخرى أؤكد على هذه المسألة، أن التبويب الموجود في صحيح مسلم اختلف العلماء هل هو من مسلم أو من النووي أو من غيرهما، وسبق أن مر معنا في أول الكتاب، والراجح أنه ليس من تبويب الإمام مسلم، فالإمام مسلم ليس كالبخاري، فالبخاري قد بوب أحاديثه، أما مسلم فلم يبوب، هذا هو الراجح، وإنما بوب من شرح الكتاب والله أعلم. فلكن تبويب الأصل يقول: باب نقصان الإيمان بالمعاصي. باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. هذا العنوان أدق مما عنون به المنذري. أما الإمام البخاري فلم يرده في باب الإيمان، إنما أورده في مواضع عدة، في كتاب المظالم والغصب، وفي كتاب الأشربة، وفي كتاب الحدود، ولم يرده في كتاب الإيمان، لأن الإمام البخاري اعتبر أن هذا يدخل في باب التفاضل، أما باب النقص فلم يذكره فيه والله أعلم. المسألة الثانية، لأني سأختصر في بعض المسائل، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن الصلاح في كلامه على مسلم قوله: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب إلى آخره، يوهم أنه موقوف على أبي هريرة، أي أنه من كلام أبي هريرة كإدراج أو إكمال، ولكن الصحيح أنه قد رواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم عن طريق همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة الحديث فصرح برفعه. فنقول إنه مرفوع، أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح برفعه في صحيح مسلم هنا، ولكن جاء التصريح كما بينا هنا عند أبي نعيم في مستخرجه على مسلم، كما ذكر ابن الصلاح وذكره عنه الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا. إذن فكلام أبي هريرة الذي ذكره بعد أن روى الحديث يعتبر في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق أن الأول في صحيح مسلم بشروطه، والثاني كموقوف على أبي هريرة في مسلم، ولكن لما جاء وصله عن طريق أبي نعيم في مستخرجه على مسلم أصبح أيضا صحيحا حديثا موصولا، والله أعلم. هذا الحديث أيها الأخوة فيه تحذير شديد من هذه المعاصي، حيث ذكر منها الزنا وشرب الخمر والسرقة والنهب والغلول، ونفى الإيمان عن مرتكبها مما يدل على أنها من الكبائر. كيف نعرف الكبائر من الصغائر؟ هذه نقطة مهمة جدا ومسألة مهمة، هذا باب طويل، ولكن ذكر العلماء أن من ضوابط ذلك ما كان فيه تهديد أو وعيد أو إقامة حد، وذكروا ضوابط للكبائر. فالشاهد هنا في هذا الحديث وهو من أحاديث الوعيد الشديدة، لأنه كما تعلمون نفى الإيمان، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا يمكن أن يقال إن هذا من الصغائر، فلهذا جعلوا من ضوابط الكبائر أن يكون فيه تهديد أو وعيد كما في هذا الحديث والله أعلم. وهنا مسألة لا يزني الزاني وهو مؤمن أيضا سيأتي لها مزيد بيان، ولكن هل هو نفي كمال أو نفي أصل؟ الصحيح أنه نفي كمال، أي لا يزني الزاني وهو كامل الإيمان إلى ما باقي الحديث، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو كامل الإيمان، لا يعني أنه ليس بمؤمن إطلاقا، كلا وحاشا، فهو لم ينفي الإيمان كاملا، وإنما نفى كمال الإيمان. وذكر شيخ الإسلام قاعدة جميلة جدا، يقول كل ما جاء فيه نفي الإيمان فلا يكون نفي مستحب، وإنما أنه في واجب، إما واجب الفعل أو واجب الترك، حتى لا يقال إنه وهو كامل الإيمان من باب الاستحباب. فقال لم يأتي بالشريعة أو لم يأتي حديث فيه نفي الإيمان ويراد به أمر مستحب، وإنما يراد به أمر واجب إما فعلا أو تركا على حسب اختلاف الأحاديث والله أعلم. الزنا معروف، لكنه إذا جاء مطلقا فإنه يراد به الزنا المعروف، وهو يقول العلماء هو تغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، هذا هو الزنا، ولا أيضا أسترسل كثيرا لمعرفته. أما إذا جاء مقيدا فإنه حسب التقييد، وليس المراد بهذا الحديث كزنا العين وزنا الأذن ونحو ذلك، فإن العين تزني والأذن تزني، لكن هذا زنا مقيد كما قال العلماء، فليس هو المراد بالزنا إذا أطلق. أما إذا أطلق الزنا فهو قالوا تغييب حشفة ذكر في أنثى في فرج محرم حتى لا يكون في زوجته أو سريته مشتهى طبعا، قالوا حتى يخرج من ذلك البهائم وغيرها، والتي لا تشتهى طبعا، وقد يفعله البعض مع كل أسف ممن فسدت طباعهم من غير شبهة نكاح، لأن أحيانا قد يكون الإنسان الفرج محرم عليه لكن في شبهة نكاح. ذكروا من ذلك أنه كما تعلمون من شروط النكاح الولي، وجود الولي والشهود، والإيجاب والقبول. فهناك كما تعلم خلاف بين العلماء مثلا في الولي، والصحيح أنه يجب اشتراط الولي والشهود. فقال بعض العلماء ممن يرى الوجوب أن هذا لو وقع من إنسان ودخل بامرأة بدون ولي أو بدون شهود فهو محرم، لكن نظرا لأنه جائز في بعض المذاهب فسموه شبهة نكاح استدلالا، فليس زنا مطلقا ولا يعتبر زانيا في هذه الحالة والله أعلم. والخمر كل ما خامر العقل، وهو أيضا معروف وأتجاوزه، وحيث قال العلماء كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا أو غير ذلك، فكل ما أسكر قصدا فإنه يعتبر خمرا لأنه خامر العقل وغطاه. والسرقة هي أخذ مال مقدر لمالك معلوم من حرز المثل على الخفية والاستتار، أعيده لأهميته حتى نفرق بينه وبين الانتهاب والاختلاس والغلول. أضبطوا ماذا يقصد بالسرقة. هي أخذ مال مقدر يعني معين كما قدر الشارع، هي أخذ مال مقدر لمالك معلوم، أي هذا المال يكون لمالك محدد وليس من المال العام مثلا، لأنه سيأتي حكم من يأخذ من المال العام، لمالك معين أو لمالك معلوم كل معنى واحد، من حرز المثل أي أن يكون في حرز وليس متروكا في مكان عام أو غير ذلك، من حرز المثل على الخفية والاستتار، لأنه يختلف من يأخذ المال خفية واستتار أو علانية فلا يسمى سارقا، كلها تتأتي بإذن الله. إذن هذا هو ما يتعلق بالسرقة. اتفق العلماء على أن الزنا والخمر والسرقة فيها حدود، فيها حدود. فالزنا إن كان غير محصن 100 جلدة، وإن كان محصنا أي متزوجا فهو يرجم. الخمر آخر ما في عهد عمر أن كان 80 جلدة، وإن كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان 40 جلدة، وهذا يبحث في مكانه. والسرقة هي قطع اليد، قطع اليد. أما الاختطاف والخيانة والاختلاس والنهب فالصحيح أنه لا حد فيها، وإنما فيها التعزير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن ولا المختلس قطع، حديث قوي رواه أحمد وأصحاب السنن 4 وصححه الترمذي وابن حبان، وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، وأيضا لحديث ليس على المنتهب قطع، وهذه رواية أبي داود عن جابر. فخرجت هذه من أن تكون سرقة، وإنما يكون فيها تعزيرا ويرجع في ذلك إلى القاضي. وأعرف أن بعض القضاة أحيانا يعزر المنتهب والمختلس إلى أكثر من 1000 جلدة، وقد يسجنه 1 أو 2 سنين أو أكثر، لكنه لا يقطع يده، بينما السارق تقطع يده. فنأتي لتعريف الاختلاس. ما هو الاختلاس؟ الآن يقال فلان اختلس كما نقرأ في الصحف وغيرها من المال العام، فلان اختلس من المال العام، يعني يكون مؤتمن على مال العام، مال الدولة، مال بيت المال، وأخذ منه بطريقة معينة. هذا بالعرف الآن والاصطلاح الحاضر، لكن الاختلاس في عرف الشرع قال هو أن يستغفل صاحب المال فيخطفه ويذهب بسرعة جهرا ثم يتعمد الهرم، وهذا قالوا هو الاختلاس، يتعمده يستغفله ثم يأخذ منه جواله أو يأخذ من جيبه مالا ولو أمام الناس ويهرب، قالوا هذا الذي يعترف فيه الاختلاس. أما ما هو معروف الآن فهذا نوع من الخيانة ونوع من الغلول، الذي يأخذ من بيت مال المسلمين نوع من الخيانة ونوع من الغلول. فالخائن هو الذي يضمر ما لا يظهر في نفسه، والمراد به هو الذي يأخذ المال خفية من مالكه مع إظهار له النصيحة والحفظ، قد يكون مسؤول في وزارة من الوزارات، قد يكون مؤتمن على بيت المال ويعبث في المال، فهذا يسمى في الحقيقة من ناحية الشرع خائن، وفي الاصطلاح العام الآن المعترف يعتبرونه مختلس، كما تقرؤون في التحقيق مع بعض الذين يخلون بالمال العام نظرا لاختلاس المال فل. أما الغلول فقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، يعني أعطيناه مكافأة أو راتب فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، وهو من الخيانة مطلقا. وهذا مع كل أسف كثير جدا أيضا، فكانوا أيضا يأخذون من الغنائم قبل قسمتها، ولذلك يعتبر غلولا. وأيضا هدايا العمال غلول، وهذا باب مع كل أسف تساهل فيه الناس كثيرا، حيث أن رجلا أو مسؤولا قد يعمل عملا ثم يعطى على ذلك مكافأة، فهذا غلول. أما إذا كان قد اشترط على هذا شيء فهذا في الحقيقة إذا كان هدية فهو غلول، أما إن كان اشترط فهو رشوة كما تعلمون، فهو من الرشوة. الآن تجد انتشرت الرشوة عند كثير من الناس في الوظائف، وكم تأتينا من الأسئلة: حتى أنقل وظيفتي أو أحصل على وظيفة، هناك من قال لي: أعطني المبلغ الفلاني وأؤمن لك الوظيفة أو أؤمن لك الانتقال. وبدأت الآن حيلة خبيثة جدا يا أخوان، أنبه الأخوة وأحذر منها، خبيثة. بدل أن يأتي المسؤول ويقول لشخص: أعطني هذا المبلغ وأعينك، يتفق مع طرف آخر ليس في الوزارة وليس في المؤسسة ويقول هو معقب: أنا أعقب لك على أنت عندك معاملة تعيين أو معاملة نقل مثلا، نعم أنا مستعد أعقب لك عليها، لكن ب30,000. أصلا هذا المعقب لو كان تعقيب عادي ما يتجاوز 1,000 ريال أو 2,000 ريال، فلماذا صارت 30,000 أو 25,000؟ لأنه كما يقول المثل: الشرط 40. هو يأخذ مبلغا والباقي يعطيه المسؤول الذي سيتولى عملية إصدار القرار. فبدل أن ينتظر هذا الرجل أو الفتاة سنوات حتى تنقل، فإنه بهذه الطريقة يتفق مع شخص وبينهم اتفاق خاص لا يعلم عنه، ويقدم الانتقال ويحدد المكان. ولذلك تجد بعض الناس من الرجال أو النساء قد لا يبقى في قرية إلا سنة أو سنتين، نعم قد يكون بواسطة أحيانا، وحتى هذه الواسطة فيها نظر، وقد يكون وهو المنتشر الآن بالرشوة، ولكن بدل أن يأخذ مباشرة وقد يقبض عليه وقد يوضع أصبحوا عن طريق مباشرة معقب، وذا قد رتب أموره كيف يستطيع، لأنه وجد بالطريقة الأولى أنه إذا قال للشخص: أنا مستعد أنقل ابنتك أو أختك أو زوجتك أو أنقلك أو أعينك وظيفة، قد يقبض عليه عن طريق المباحث الإدارية. وبعض الناس عنده حس إيماني فيتفق مع الجهات المسؤولة لإيقاع بهذا الرجل، الآن ما يحتاج، يقول معقب ويعطيه شيك ما في إشكال على أنه معقب فقط. وهنا ثم يحدث ما يحدث كما هو واقع الآن، وانتشرت الرشوة الخفية وهي خطيرة جدا، فهذا نوع من الخيانة والله أعلم. فهدايا، أما هدايا الغلول هو أن يأتي الإنسان ويهدى له، مثلا المدرس يهدي لمدير المدرسة، موظف يهدي لرئيسه، هذا حقيقة غلول، لأنه هدايا العمال غلول، لو جلس في بيته ما أعطاه. ولذلك دائما أسأل من يسألني هذا السؤال، أقول: أنت قال أنا أريد أهدي لمديري هدية، لرئيسي هدية، أقول: طيب لو أنك اشتريت هذه الهدية ونويت بعد أسبوع أن تعطيه هذه الهدية ثم فجئت أنه أعفي من عمله أو نقل، تعطيه؟ قال: لا والله ما أعطي. إذن هو أعطاه لغرض، هو أعطاه هذا المال ينتظر منه شيئا معينا. الطالبة تعطي المدرسة، الطالب يعطي المدرس ينتظر من درجات، أو يكون أحيانا تسهيل عملية مهمة، يعني أذكر البعض قد يعمل تسهيل حجر، لا يلزم أن يكون مالا، أن تكون منفعة، لأنه أن يكون مال معين أو أن تكون منفعة، هذا كله في الحقيقة يدخل في باب هدايا العمال غلول. ولذلك لما جاء ابن نتبية ومعه مال وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، فأعطاهم المال وبقي مال بجانبه، قالوا: ما هذا؟ قال: هذا لي، هذا لي وهذا لكم، ليش لك؟ قال: أهدي لي وأنا أخذ الزكوات من الناس. قالوا: هذا لك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن هذا من الغلول، وأنه لو جلس في بيت أمه أو أبيه ما حصل على هذا وما أهدوا له هذا الناس. ولذلك مثلا تجد القاضي يفرق العلماء بين من كان يهدي له قبل القضاء ولا يتوقع أن يحتاج إليه، ومن كان يدعوه قبل القضاء ومن يدعوه بعد القضاء، فيقولون يجيب دعوة من كان قبل القضاء أو قبل حتى المسؤولية، لكن كمثال قلت القاضي، وما كان بعد القضاء أي يعطى لأنه قاضي فلا يجوز أن يأخذ. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عندما كان في دلم كما ذكر بعض طلابه كعبد الرحمن الجلال وغيره، فكان يقول الشيخ لا يستجيب للدعوات إلا إذا كانت قهوة فقط، أشياء يسيرة، أما إذا كانت وليمة لا يستجيب، لأنه قاضي ومتوقع أن أي واحد من أهل البلد أن يأتي يقاضى يوم من الأيام أو له قضية يقاضي أحدا فيجد حرجا في أن يقاضيه وقد أكل أو شرب منه، فكان يحتاط لهذا الأمر. فإذا مثل هذه المسائل فيها تفريق وينظر، وكل منا يعرف هل هي دعوة فعلا ليس وراءها غرض أو وراءها أغراض، والله أعلم. أطلت فيها لأهميتها. أما المنتهب فهو المغير، ما يأخذ من النهبة، وهي الغارة والسلب، والمراد به الذي يأخذ المال على جهة الغلبة والقهر، فيشمل الغاصب، هذا منتهب، يأتي إنسان بسلاح ويقول أعطني الذي معك، قد يعترضه في الطريق ويأخذ المال الذي معه كما تعلمون، أو يدخل عليه في بيته، وهذا كثير الآن مع كل أسف، وهيك أصبح الناس يجب أن يحتاطوا الآن، فهذا يسمى منتهب ليس سارق. السارق له حكم كما قلت لكم، لأنه يأخذ بطريقة مال معين مقدور على الخفية والاستتار من حسنه، أما إذا جاء وهدده هذا لا يسمى كما قلت سرقة، وإنما يسمى انتهابا، والعلماء يعرفون ذلك. طيب سيأتي السؤال، لماذا فرق بين السارق وبين الغال والمختلس والمنتهب؟ هؤلاء فالسارق يقام عليه الحد وتقطع يده، بينما هؤلاء لا تقطع يده، وإنما يرجع الأمر للقاضي. قال العلماء أن السارق لا يمكن الاحتراز منه، لأنه يستغل غفلتك عن بيتك وسفرك ويدخل ويسرق، ويستغل خفية الناس أو نوم الناس ويدخل ويسرق. أما قالوا المنتهب والغال والمختلس، صحيح أنه أخذ مالا حراما لا شك في ذلك، لكن هؤلاء يمكن الاحتياط منهم. ولذلك مثلا نقول للناس إذا سافرت لا يكون معك مال كثير، خاصة في الدول التي تشتهر فيها كأمريكا ودول الغرب، مع كل أسف وجدت حالات وتوجد حتى في بلاد المسلمين وفي بلادنا. أيضا بعض الناس يتساهل في ماله، يتساهل في سيارة، يضع المال في السيارة، والسيارة يقول العلماء ليست حرزا للمال، لا يعتبر سارقا من أخذ من السيارة، وإنما يكون مختلسا أو غير ذلك. فذكر العلماء أن في هذه الأشياء قد يكون فيها نوع تفريط. السرقة قالوا ليس فيها نوع تفريط، أنت وضعت مالك في صندوق واحتطت لذلك ثم هو فعلك، أو السيارة وضعتها في مكان، هذا الأصل طبعا لا يلزم أن تكون داخل البيت وتعتبر سرقة، هذا مكانه، قالوا من حرز مثله. أما الأخرى فقالوا فيها نوع تفريط فلذلك لا تقطع اليد، لكن القاضي يقرر مثل هذا. حتى إن العلماء ذكروا أنه ممكن يتخذ القاضي عقوبة أشد من قضية قطع اليد، لو تكرر من هذا الإنسان شيء، فباب التعزير باب واسع، باب التعزير باب واسع، يتخذ القضاة ما يردع أمثال هؤلاء. أيضا ذكر العلماء أيها الأخوة فائدة عجيبة جدا، يقولون هذه لا يزني الزاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يشرب الخمر أيضا، وقال ولا يسرق، ذكر ثلاث، الزنا والسرقة والخمر، قالوا هذه أصول باب الشر، هي ذكرها دليل على ما وراءها، دليل على ما وراءها وليس قصرا عليها. فقالوا نبه بالزاني على جميع الشهوات المحرمة، نبه بالزاني على جميع المحرمات أو الشهوات المحرمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عباس في حديث أبي هريرة، وزنا العين النظر، وزنا اللسان الكلام، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل الخطى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولهذا يقول الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فموعد فكلام فموعد فلقاء. تجد أن إذن الخمر أيضا قالوا يعبر بهذا بالخمر عما يذهب العقل، فكل ما أذهب العقل الآن من الحبوب والمخدرات وغيرها. حتى أذكر أن ذكرت الصحف أن رئيس دولة هلك طبعا كان لا يشرب الخمر، هكذا أذكر الإعلام، وأنا لكن لا أذكر شخصا بعينه ولا أريد أذكره، خاصة أنه هلك وذهب. يقول كانوا لا يشرب الخمر لكنه يستخدم الحشيش، فقيل له ليش؟ قال الخمر حرام. الحشيش قال ما في آية ولا حديث تدل على أن الحشيش حرام، يعني يرى أنه ملتزم هو. وهذا عجيب عن الرجل. حتى أنني أذكر أني مرة رأيت كان صورة له مع الرئيس الأمريكي، وأكرمكم الله هذا إيضاح، يسمونه قرع الكؤوس، يقرع الرئيس كل واحد كأس، فكان هو في الكأس ماء بينما الرئيس الأمريكي كان فيه خمر. فقيل لماذا؟ قال ما يرى شرب الخمر، وهم يعرفون أنه ما يشرب الخمر، حطوا له ماء أو عصير، أما الحشيش يستخدمه. وهذا غير منطق الحقيقة، قياس الأولى. فالحشيش أشد خطورة مع خطورة الخمر، وهي أم الخبائث ولا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بالخمر أيضا كل ما يخامر العقل، كل ما يغيب العقل. حتى بعض الأبناء الآن في الحبوب وغيرها تساهلوا، بعض السائقين تساهلوا في هذا الأمر، وكلها تلحق به. صحيح أن قد لا تأخذ حكمة كما قلنا عن السرقة، أن الغلول والاختلاس والانتهاب هو نوع من السرقة، لكن ليست السرقة الشرعية، فلكن لم يكن فيها حد. أيضا قد يكون بعض هذه الأشياء ليس فيها حد، لكن كما تعلمون الخمر كم فيه؟ الخمر 80 جلدة آخر ما فعله الصحابة، بينما الآن الحشيش الآن مطبق عندنا والحمد لله، أن المروج وغيره يقتل قتل. فلذلك قد يكون قلت لكم بعض ما يشابه في وجه آخر كالإفيون أو الحشيش وهذه المخدرات الآن التي عمت وطمت تكون أشد عقوبة من قضية الحد وهو القتل، وهذا تعزيره. وإذا تلاحظون أخوان هذا المعنى، يعني قبل يومين، وأنبه لمصطلح قد ما ينتبه له البعض وهو يقرأ الحدود، قبل يومين كتب في الصحف أن رجلا قتل زوجته ثم أحرقها ثم أخفى جريمتها وذهب للشرطة وقال إن زوجتي غائبة، بحثوا عنها دوروها ما وجدوها. طبعا هو الذي راح يبلغ، ولكن طبعا رجال الأمن لديهم من القرائن والوسائل والتحقيق ما يكشف الجريمة، فمع التحقيق اكتشفوا أنه هو القاتل. إذا قتل الرجل، لاحظوا هو الآن قتل زوجته بهذه الطريقة، ممكن يتنازل واحد فقط من أبنائها لأبيه فلا يقتل الأب قصاصا. لاحظوا، يعني لو تنازل واحد من الأبناء عن أبيه، لأنه راحت أمه قال ما يبغى بعد يروح أبي يقتل فيتنازل، أو واحد من أولياء الدم فقتل تعزيرا، فقالوا فقد حكمت المحكمة وأقر مجلس القضاء الأعلى، يبدو القضية قديمة، تعزيرا، لأن تعزيرا خلاص ما ينظر إلى قضية، لأن الجريمة بشعة، ليست مجرد أنه اختلف مع زوجته وقتلها ثم ذهب وسلم نفسه، عمل جريمة أراد أن يمحوها، فرأوا أن يقضى على هذا أن يقتل، هذا ما يسمح له، هذا ما يتنازل عنه. إذن تجدون أحيانا فلما يقتل أيضا صاحب المخدرات يقال قتل تعزيرا ليس حدا، بينما تجدون بعض الأحكام يقول قتل أو قطعت يده حدا، كما قبل أيام قطعت يد أحد السراق حدا. فهنا هذه اللفظة المصطلح قد لا ينتبه لها البعض، لأنه يرون أحيانا أن من بعض المعاصي وإن كان ليس فيها حدا فقد يعاقب بعقوبة شديدة قد تصل إلى القتل، وهذا يرجع فيه إلى القضاة وهم يراعون مصالح والمفاسد، والله أعلم. وباب التعزير كما قلت باب واسع في هذا الجانب. قالوا إذن وأيضا السرقة يتعلق بحفظ المال بجميع أنواعه، فهو عبر إذن بالزنا والخمر والسرقة على رؤوس وأصول في المنكرات العظيمة يلحق بها مسائل عدة جدا، وليس قاصرا عليها والله أعلم. الآن سننتقل إلى نقطة أرجو أن أوفق في عرضها، نقطة مهمة جدا في هذا الحديث. المعتزلة أخذوا بظاهر الحديث والخوارج فقالوا إن هؤلاء الزاني والسارق وشارب الخمر خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار. لكن اختلف الخوارج مع المعتزلة بين المعتزلة، اتفقوا على النهاية أنه مخلد في النار، واختلفوا في مسألة. المعتزلة يقولون ما نقول أنه كافر ولا مؤمن، ما نقول كافر ولا مؤمن. عندهم من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين. طبعا ما في منزلة بين المنزلتين، ما في إلا إيمان ولا كفر، هذا هو الصحيح. لكن هكذا المعتزلة أهل البدع يأتون بمسائل عجيبة. فقالوا هو ما نقول كافر، طيب تقولون مؤمن، قالوا ما نقول مؤمن. ايش تقولون؟ قالوا منزلة بين المنزلتين لكنه مخلد في النار. طيب الخوارج قالوا لا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، معناه نفى عنه الإيمان، فمعناه ما بقي إلا الكفر. فهم اتفق أي اتفقت المعتزلة والخوارج على أن نهايته النار، مخلدا فيها يعني لا يخرج إلى الجنة أبدا. لكن اختلفوا في مرتبته في الدنيا، فهؤلاء قالوا منزلة بين المنزلتين، وأولئك قالوا هو كافر. أهل السنة قالوا لا، هو في مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، ولذلك فهو تحت المشيئة إن لم يتب. فإن تاب في الدنيا منها كما تابت الغامدية رضي الله عنها أو ماعز رضي الله عنه من الزنا وأقيم عليهم الحد، فإنه تسقط. وهو من أهل يقولون بعد ذلك لا يعتبر عليه، بل إن شهد النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية أنها تابت توبة لو تاب صاحب مكسل لغفر له، يعني صاحب إخوان ضرائب. لاحظوا كيف الحديث اللي تساهل فيه الناس الآن، الآن تسمى الأشياء بغير أسمائها، يقول لك ضريبة، تؤخذ في الجمارك، تؤخذ من بعض الجهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغامدية إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس، هو الضرائب هذه لغفر له، يعني دليل على عظم هذه الضرائب التي يتساهل تسهل فيها الآن، وأصبح الإنسان قل أن يجد مجال إلا فيه ضرائب، وهذا عمل محرم ولا شك في ذلك. فلهذا مثل تؤخذ ضرائب على البضائع وغيرها، كل هذه محرمة. إذن فبين وفي رواية لو وزعت على 70 من أهل المدينة تابت الغامدية لوسعتهم، هذه انتهت لأن تابت وأقيم عليها الحد فطهرت. لكن إن لم يتب، طيب هل خلد في النار كما قال المعتزلة والخوارج؟ قالوا لا، إنما هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له يوم القيامة، وإن شاء عذبه بمقدار معصيته وكبيرته، سرقة، خمر، انتهاب، زنا، ثم يخرج في النهاية إلى الجنة ما دام مؤمنا، أي ما دام مسلما. انظروا الفرق بين أذمة. إذن ثلاثة أقوال، هما قولان في الحقيقة، قول الخوارج والمعتزلة أنه خالد مخلد في النار وإن اختلفوا في الحكم عليه في الدنيا، القول أهل السنة أنه مؤمن يعني مسلم، ومع ذلك إن لم يتب فإنه يعذب إن لم يشأ يغفر الله له. فإن الله كما بيّن الله جل وعلا في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أيضا تحت المشيئة، لمن يشاء. لاحظوا ما قال يغفر ما دون ذلك، لمن يشاء، فالشاء أو يعذب ثم يخرج بعد ذلك كما دلت الأحاديث الصحيحة. إذن هذا هو القول الأصل وهذا الشرع، ولا يلتفت لهؤلاء. ما هو سبب خطأ المعتزلة والخوارج وما هو سبب صواب أهل السنة؟ أن المعتزلة والخوارج أخذوا بما يبدو لهم من ظاهر الحديث، لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولم ينظروا لأحاديث أخرى سأشير إليها بعد قليل تبين أن هؤلاء لا ينزع عنهم اسم الإيمان، فهم أخذوا من بعض الأحاديث وتركوا البعض. أما أهل السنة فإنهم جمعوا الأحاديث كلها، ولا يمكن كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز باز وهو مذهب أهل السنة أيضا، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله الكتاب القرآن يصدق بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، والقرآن والسنة الصحيحة يصدق بعضها بعضا ولا يتتعارض أبدا، وكذلك السنة الصحيحة لا تتعارض، فإن بدا لنا تعارض فهناك يأتي الجمع، قد يكون أحدهما منسوخ، قد يكون فهم من الظاهر غير حقيقة، كما هنا هذه الحديث صحيحة ومحكمة لكنها لم تنسخ ولم تنسخ، لكن لما نجمعها مع الأحاديث الأخرى يتضح منهج أهل السنة والجماعة، بينما أولئك فأخذوا ببعض الأدلة دون غيرها. ولهذا فنجد مثلا الدليل على قول أهل السنة: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زرى وإن زنى وإن سرق. طيب لماذا لم تأخذ بهذا الحديث وإن زنى وإن سرق نص؟ وهناك يقول لا يزني الزاني وهو مؤمن، كلها أحاديث صحيحة. قالوا نجمع بينهما أنه نفي كمال الإيمان هناك، وهنا وهنا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قالوا إن لم يغفر الله له عذب ثم دخل الجنة، كما في الحديث لا يدخل النار لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. الخوارج والمعتزلة خلاص من عنده كبر فهو لا يدخل الجنة اطلاقا، لا، أهل السنة يقول لا يدخل الجنة وفيه كبر. معناه أين؟ مثل لو قال أحد مدراء المدارس كلمني يقول أنا قلت لطلابي ما أحد يدخل المدرسة وعليه قميص مكتوب فيه أسماء اللاعبين وأندية الكفار. طيب وش الحل؟ أن يلبس قميص ليس في أسماء هؤلاء اللاعبين وأندية ولا في أسماء أندية الكفار يدخل. فكذلك قال العلماء لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني وقت دخوله الجنة لا يمكن أن يكون في كبر. ما الحل؟ قالوا إما أن يكون الله غفر له وإلا عذب حتى طهره الله، فهو تحت المشيئة، فبعد أن يطهره الله جل وعلا ويطهره من ذنبه هنا يدخل الجنة. فكما أن الحدود في الدنيا كفارة لأصحابها، الحدود كما حدث لماعز والغامدي رضي الله تعالى عنهما، وكذلك شارب الخمر الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرشية التي قطعت يدها، الحدود وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كفار. أصحاب الإفك الصحابة الذين وقعوا في عائشة ثلاثة، ما مسطح وحمنة وحسان رضي الله عنهم جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم جلد الإفك، فهؤلاء طهروا، فإذا نقول ما بقي عليهم شيء. كذلك إن لم يقم عليه الحد في الدنيا يعذب في الآخرة إن لم يغفر الله له حتى يطهر، فالتعذيب في النار كما أن الحدود أيضا كفارات وطهرة، فكذلك في النار يعذب إن لم يغفر الله له لأنه تحت المشيئة، فهنا يدخل الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، فإنه صلى الله عليه وسلم يوري ويمزح ولا يقول له حقا، ليش ما يدخل الجنة عجوز؟ وخافا بعض الكبيرات السن ليش ما ندخل الجنة؟ لا، هو ما يمكن ندخل الجنة عجوز ولا شايب بعد، إنما اللي يدخلهم شباب، قيل أنهم في سن 33، هذا المقصود به، وليس نفي ما عجوز الآن أو شايب الآن، لا، أن وقت دخوله الجنة لا يمكن أن يكون عجوزا أو يكون شايبا. كذلك أيضا وقت دخول الجنة لا يكون عليه شيء من الإثم، ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا معنى مهم أيها الأخوة في فهم هذه الأحاديث ودلالاتها وتأثيرها حتى بقي مسألة. طيب، لا يزني الزاني وهو مؤمن، هذه مسألة جديدة، وش معناها؟ ما معنى لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ يعني وهو كافر كما فهم المعتزلة كما فهم الخوارج وقريب منهم المعتزلة؟ لا، قال العلماء أنه في لحظة زناه أو شربه الخمر أو سرقته ارتفع عنه معنى الإيمان الكامل وإن بقي أصله. ليش؟ كما ذكر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء قبل كالنووي وغيره، قالوا أي لأنه لو كان إيمانه قويا لما سرق، لو كان إيمانه قويا لما زنى، لو كان إيمانه قويا في تلك اللحظة لما شرب الخمر. ما الدليل؟ ماذا قال الله جل وعلا عن يوسف؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تفضل، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، لاحظوا، شاب غريب، وإن كان العلماء لهم كلام في الهم، ولكن الذي ترجح لدي أن في مثل يوسف عليه السلام، هذا من باب المدح ليس من باب الذم، أن تتحرك إنسان شهوته. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، نظرا لكمال إيمانه وقوة إيمانه منعه ذلك. الرجل الذي كان يراود ابنة عمه فعجز عنها يوم من الأيام، احتاجت، هذا حديث صحيح، احتاجت فقال تعال. فلما وقع منها موقع الرجل من زوجته ولكنه لم يصل إلى العلاج، قالت اتق الله، لأنها بكر، هي فتاة بكر، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تفض بكارتي إلا بزواج مشروع. فقام عنها. ما الذي منعه؟ من اللي منعه الآن؟ ما بينه وبين أن يقع فيما يريد إلا لحظات، هو الإيمان. ولذلك لما أغلق الغار عليهم الثلاثة وهذا منهم، كل توسل إلى الله بأفضل عمل، فذكر هذه القضية وقال يا ربي إن كنت عملت ذلك من أجلك، يعني قمت منها وما بينه وبين أن يقع عليها ويفض بكارتها من أجلك فافتح لنا الغار، ففتح الله لهم فرجة فيها. إذن إيمانه هو هذا المعنى. ولذلك أيضا لاحظوا كل هذه معاني تأكيد لا يزني الزاني وهو مؤمن. ماذا قالت مريم عليه السلام؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لما رأت الملك ما تدري منه غريب، خافت أنه سيقع عليها. فلاحظوا عبارة إن كنت تقيا فإن تعوذ بالله بالرحمن، لأنه لم يكن تقي ما ينفعه، فهي إذن أرجعت المسألة للإيمان. نعم، فإن كنت تقيا أي إيمانك يجب أن يردعك أن تقع عليه. طبعا هو ما جاء يقع عليها عليه السلام، كلا، إنما أرسله الله لينفخ فيها الروح كما هو معلوم، لكن هي عبارتها. إذن فالإيمان إذا وجد في قلب الإنسان يمنعه من المعاصي. ما الذي يمنع بعض الناس يدخل فندق ويغلق الغرفة ما عنده أحد إلا الله جل وعلا؟ ما الذي يمنعه يفتح هذه القنوات الآن وفيها ما حرم الله ما لا يخفى؟ يمنعه إيمانه، وبمقدار قوة الإيمان يمنعه أن يرى محرما. أنا لا أتكلم عن من يرى غير محرم كالقنوات المفيدة، لا، لكن في 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 فيها كما تعلمون في بعض الفنادق يدخل رقم خاص ويرى الجنس والعياذ بالله، ويرى ما حرم الله. طيب إذا أغلق الغرفة ما عنده أحد، لكن عنده الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه وتعالى. إذن ما الذي يردع ويمنعه؟ هو الإيمان. فلهذا هذا معنى الحديث إنه لا يزني الزاني وهو مؤمن. ما يمكن يكون عنده كمال إيمان ومع ذلك يزني، كمال إيمان يسرق، كمال إيمان ويشرب الخمر وغيرها من المعاصي. هذا هو المعنى الصحيح باختصار شديد حتى ما أدخل في الخلافات وغيرها. والله بعض العلماء قال ينزع منه نور الإيمان، وقيل إنه لا يستحضر جلال الله جل وعلا، ولكن كلها تعود للمعنى الذي ذكرت لكم. فهنا أيضا من هذه المعاني التي أقول فيها، لعلي بالدقائق الباقية لضيق الوقت أقف مع فوائد تربوية، منها أن أسلوب التهديد مثل هذا الحديث مؤثر في التربية أيها الأخوة. وقال العلماء حديث الوعد والوعيد وآيات الوعد والوعيد لها تؤخذ وتناقش، وليس كالآيات التي نص في المسألة المحكمة في مسألة معينة. فإذا ممكن أن نستخدم أسلوب التهديد والوعيد مع أبنائنا بحكمة، وهذه فائدة معروفة. أيضا قال العلماء إذا كنت تحدث في مكان في آيات الوعد والوعيد أو أحاديث الوعد والوعيد فلا تضعفها بالتأويلات. فرق بين حديث الآن كدرس، هذا درس أشرح لكم إشكالات في الحديث، وبين لو قام الإنسان يعظ فيقولون يطلق آيات كما هي، مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا تجوز تضعف هذا المعنى، بمعنى لو أنك قالوا دخلت قرية من القرى أو زرت منطقة من المناطق يكثر فيها القتل، فإنك تقول هذه الآية كخطيب أو داعية أو واعظ، ولا تجلس تقول لا إن العلماء يقولون كذا وكذا، لأنك ستضعف المعنى. أطلقها إلا إذا خفت أن يقع الإياس من بعض الناس، كما حدث للقاتل الذي قتل 99 فقال هل لي من توبة؟ قال له هذا العالم ليس لك توبة، فكمل قال أيضا 100. فلما ذهب الأخ كان لك توبة لكن هاجر، فهاجر، فإذا ينتظر. هنا ذكر العلماء أن قانوا في الأمور التي فيها حدود وتساهل الناس أعطهم من آيات الوعيد، وفي المناطق التي ربما فيها تشدد أيضا أعطهم ما يخالف ذلك حتى يخففوا. فدور العالم والداعية والمربي والمعلم أن يكون أسلوبه مراعا فيه الحكمة، الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. يعني كون إنسان يدرس في قرية في أطراف المملكة أو في الرياض يختلف الأمر، لا بد يراعي هذه المسائل. يدرس في منطقة فيها مبتدعة غير أيضا يدرس في منطقة كله من أهل السنة، فيراعي هذه المسائل، وهذا كله من الحكمة والله أعلم. أيضا من هذه الوقفات أن الناس يتساهلون في موضوع الذنوب ويتهاونون فيها وهي عظيمة. فمثلا النهب بعض الناس يعتبره كسب. يحدثنا أحد الأخوة يقول بنيت بيت في منطقة معينة، يقول ولما سكنت بعد أيام أو أسابيع جاء ابن الجيران وأخذ الدراجة التي لابني، أخذها منه بالقوة. يقول لما صلينا قلت لجاري جزاك الله خير ونعم الجيران أنتم، بس ابنك الله يهديه وتعرف الأطفال أخذ دراجة ابني. نعم قال أبشر. يقول صوت على ابنه، يصلون كلهم يصلون وأبنائهم يصلون، قال يا ابني طيب كم تبيع علي كسبك؟ يقول الحقيقة قام شعر راسي، قال بل لي تبي يبقى، قال بمئة ريال، قال تفضل. يقول طلع 100 ريال يعطيه، قال عطب الدراجة هو الجيران. واحد يربي أولده على قضية كسبك، يعني يعتبر سرقة الدراجة كسب مباح، حالة مصيبة يا أخوان. يقول والله قد جزاك الله خير وما قصرت، يقول أروح لك أول مكتب عقاري وبيع الفلة بعد تعب وعناء، إذا كان هذا الجار يعتبر ما يأخذه ابنه مني كسب، إيش طيب عن إيش يعتبر لو أخذه مني؟ فهذه مسألة حقيقة بعض الناس يسمونها مثل الآن الهدايا أو غيره، كما قلت لكم هدايا غلول، بعضهم يأخذ من المال ويعتبره ذكاء وحيلة، فكل هذه أسماء لا تنفع أمام الله جل وعلا. أيضا أيها الأخوة باب التدرج بيّن العلماء لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان يبدأ بالإنسان شيئا فشيئا، كما قال الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ثم يكون الزنا. حدثني أحد الأخوة في الرياض يقول إن فلان ما سماه طبعا لي، يقول جار لنا جاء ابنه شاب صغير وسرق من سيارتي 4 قروش، يوم كانت 4 قروش تعرفون لها تأثير. يقول فجئت لأبيه وقلت له ابنك سرق 4 قروش، واللي يسرق 4 قروش يسرق الريال، واللي يسرق الريال يسرق 100. قال لا أنت قاصد بلك بخيل خالف على 4 قروش، تفضل 4 قروشك. يقول تأثرت الحقيقة ورحت. يقول انتقلت بعد فترة من الحارة، يقول بعد مرور سنوات فإذا إعلان من وزارة الداخلية أن مجموعة سطوا على بنك وسرقوا وقتلوا فأقيم عليهم الحد قصاصا، منهم ابن هذا الرجل. يقول فذهبت إليه وقلت أنا جاي أولا أعزي ما جئت شامتا، لكن تذكر الكلام اللي قلت لك الذي يسرق 4 قروش يسرق ريال الآن سرق بنك وقتل، فأنا أقول لك هذا ليس شماتة، يقول إنما انتبه لأولادك الآخرين، لأنك ذاك اليوم رديتني ردا عنيفا بدل ما تؤدب ابنك وتشكرني اتهمتني أني أنا قاصد 4 قروش ولم يكن هذا قصدي. فالذي قلت لك الذي يسرق 4 قروش يسرق الريال ثم يسرق 100 ثم يسرق 1000 ثم، وهكذا ابنك سرق 4 قروش وتساهلت معه ثم شيء حتى سرق بنك ثم قتل. وهكذا قال الشاعر في الزنا نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فتبدأ الأمور تدريجيا. ذكرت جريدة الجزيرة وعكاظ استطلاع عجيب مع أصحاب المخدرات في سجون الرياض وجدة، فوجدوا 80% من مدمن المخدرات بدايتهم بدأت في سيجارة الدخان، سيجارة فقط، ويقول الدخان ما يضر. أنا لا أقول كل من يشرب الدخان قد يقع، لكن 80% أن بداية أصحاب المخدرات بالسيجارة ثم حبوب حتى وصلوا إلى الحشيش والهروين. فلذلك لا نتساهل في البدايات. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. بعض العلماء فسروا الحديث بتكلف، قالوا يسرق البيضة التي هي توضع على الرأس عن السلاح لأن قيمتها غالية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد البيضة، لكن ما الآن لما سرق البيضة قطعت يده؟ لا، سرق اليوم البيضة وبكرة سرق ماذا؟ سرق الدجاجة، ها؟ وبعد أن سرق الدجاجة سرق العناق والخروف حتى قطعت يده. واحد يسرق الحبل ثم يسرق شيئا فشيئا، وهكذا. مثل واحد قيل له في دولة أخرى ولن أسمي: ليش سرقت العنز؟ قال: والله ما سرقت العنز، أنا سرقت الحبل ولحقتني العنز. أنا ما سرقت العنز، أنا سرقت الحبل والحبل مربوط بالعنز ولحقتني العنز. فهو من يسرق الحبل ثم في الأخير يسرق أكثر من ذلك. فلذلك تبدأ المنكرات شيئا فشيئا، فحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق فتقطع يده. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني حتى، ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تبدأ بدايات يسيرة عند الناس ثم تنتهي نهايات عظيمة وخطيرة أيها الأخوة. فينتبه لهذا. في بعض الأحاديث جاء في رواية الصحيحين: والتوبة معروضة بعد، والتوبة معروضة بعد. وهذا من رحمة الله جل وعلا في وجود التوبة ووجوبها والمبادرة إليها. التوبة أيها الأخوة على قسمين: توبة في حقوق الله مثل ما نقول شرب الخمر والزنا، وتوبة في حقوق العباد. التوبة في حقوق الله يشترط لها ما يلي: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزم على أن لا يعود، وأن تكون في وقتها، أي قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. يضاف إلى ذلك حقوق العباد كمن سرق هنا، يضاف إليها أن يستسمح صاحب المال وأن يستحله، لأن حقوق العباد على المشاحة أيها الأخوة، حقوق العباد على المشاحة وحقوق الله على المسامحة. فلذلك أضيفت في حقوق العباد ولم تضف في حق الله. يكفي في حق الله التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا معنى عظيم جدا. أما في حقوق العباد فلا بد من الاستسماح منه حتى لو كان غيبة أو نميمة. سيأتي سؤال: كم يسألني بعض الناس، يقول: كنا أيام جاهلية، يقصد بالنسبة له، وسرقت غنم لا أدري من أصحابها في البر، ماذا أفعل؟ نقول له: إذا لم تجده إطلاقا فأخرج هذا المبلغ وتصدق به بنية لصاحب الغنم أو ما سرقت. إذا كان إنسان سرق شاة أو مالا ولا يعلمه وبحث عنه ولم يجده، نقول: أخرج المال وتصدق به بنية من سرقت منه واصل إليه، ولعل الله أن يعفو عنك. طيب الغيبة والنميمة، أنا أعرف يقول من اغتبت، لكن أخشى أقول له أني اغتبتك فتقع مشكلة أكبر، يقع فساد ذات بين. نقول: في هذه الحالة ينظر الأمر، إن كنت تخشى من مفسدة أكبر فأنت بين حالين: إما أن تذهب إلى الشخص وتقول: تعرف قد صار بيني وبينك أمور، دون أن تقول أنا اغتبتك، أريدك تحللني، إذا حللك انتهى الأمر. وإلا تدعو له وتذكره في المجالس، وبالذات في المجالس الذي اغتبت فيه، حتى تشعر أنك أبعدت عنه الغيبة. أقول: التوبة أيها الأخوة، موضوع التوبة إذا كانت بين العبد وبين ربه فكما ذكرت بهذه الشروط، لكن دائما تجد التركيز على أنه ما لم تخرج الشمس من مغربها. الله أعلم هل يلحق الإنسان هذا الأمر أو لا، لكن الشيء اليقين الذي يقين تماما أنه سيغرغر في يوم ما، نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. فقد يؤجل الإنسان، وجاءت الآيات صريحة أنه كما حدث لفرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل، يعني أي لا تقبل توبتك. فلهذا كذلك في سورة النساء أن الذي يتوب لا بد أن يكون قبل أن يأتيه أجل، أي في وقتها كما بيّن العلماء. قال لا ينفع نفسا إيمانها، أي آية أخرى لم تكن آمنت من قبل. فلا بد إذن أن يخاف الإنسان أنه في أي لحظة يأتيه الموت، والموت يأتي بدون استئذان كما تعلمون. هذا ما يتعلق بين العباد وبين ربهم. أما في حقوق الخلق فكما قلت وأؤكد، فأنا أنصح الإنسان أن يبادر إذا في حقوق للخلق أن يردها، أموال يودعها. مثلا دعني بعض الإخوان وقالوا لي أنا فلان أخذت منه مال مثلا ونسيته وذهبت سنوات، أو يكون أخذه أيضا سرقه وهو لم يعلم، ولو أعيده إليه الآن وأقول أنا سرقت منك المبلغ ستحدث عداوة طبعا وتحدث قطيعة، وهذا الشريعة تمنع ذلك. فأقول هناك طرق لإعادة المال، ما أقول أتصدق به، لا، ما دمت تعرفه لا يجب أن ترجع المال أو ترجعه إلى الورثة. وهناك طرق تستطيع أن توصل إليه المال. نعم، قال مثال، قلت أعطيك مثال خاص إذا كان المبلغ يستحق. قلت لو ذهبت وهديت له هدية، يعني المال هدية، قلت له هذا 1000 ريال 5000 ريال هدية وأضفت إليها إذا كان المبلغ، هل يردك؟ قال لا، قد لا يردني. قلت خلاص أعطيها، أنت بنيتك هدية أو فيما يظهر، وأنت في الحقيقة تريد تبرئ ذمتك. أيضا تستطيع أن تدخله في حسابه إلا إذا خشيت أنه ما يدري فيخرجه فيذهب الحق. الشاهد أن هناك طرق كثيرة جدا لموضوع المال وإعادة المال وحقوق العباد، لأن يوم القيامة أيها الأخوة لن يسامح أب ابنه ولا ابن أباه، خلاص كل يريد حقه. وهذه مسألة تساهل فيها الناس كثيرا فأحببت أن أركز عليها. المسألة الثانية أيها الأحبة، التوبة تكفر الذنوب، بل إن كما ورد في سورة الفرقان أن من تاب توبة نصوحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لاحظوا، ليس فقط أن تسقط عن السيئات، فأولئك لما يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا، قبل ذلك لا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك، ما قال فقط يعفو الله عنهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أذكر سنة من السنوات قبل قرابة 20 سنة كنت في الحرم، أريد أدخل الحرم ليلة 27، وقبل دخول الحرم وجدت رجلا كان مغنيا وهو رجل مشهور، فأعلن توبته وقالوا إنه تاب على يد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأحرق ما عنده من آلات له. فسلمت عليه وقلت له أهنئك بتوبتك وهذه فرصتك هذه الليلة أن تتضرع إلى الله أن يقبل توبتك، لأنه حنا أنا قلت تاب ظاهرا، نحن ما نعلم ما بينه وبين الله، فلا بد من صدق التوبة. يعني والعز كما قلنا أن يندم على ما فعل، لأن بعض الناس يا أخوان اسمحوا لي قد ترى يترك المعصية لكن ما تاب. كيف؟ بعض الناس يدخن ثم بعد ذلك يذهب للطبيب قال عندك مشكلة في الرئة، لا بد تترك الدخان، فهو ترك الدخان من أجل الرئة وأنا الآن ما تاب توبة صادقة. فإذا تختلف المسألة، بعض الناس يترك المعصية لكنه لا يتركها توبة، إنما يتركها لعار أو خوف من العقوبة كما تعلمون، أو لعدم وجود المال أو نحو ذلك. فقلت له إذا فرصتك أن تلعل الله أن يقبل توبتك، لأنه كم فسد من الناس بسبب أغانيه من الرجال والنساء، وكانت أغانيه يعني أعرف من عام 85 كان مشتهرا في أغانيه، تصور كم أضل من الناس على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. فقلت هذه فرصتك أن تتوب إلى توبة صادقة ثم قلت له حتى لعل الله أن يبدل سيئاتك حسنات. قال يبدل الله سيئاتي حسنات؟ قلت نعم. قال إذن حسنات تصير كثيرة. طبعا هو يقصد أن سيئاتك كثيرة. قلت ما عند الله أكثر، أن تصدق في التوبة، وما عند الله أكثر وما عند الله أعظم. فلذلك أيها الأخوة، موضوع التوبة والرجوع إليها، هناك بالمناسبة مكفرات الذنوب ذكرها ابن تيمية، أختصر في الاستقامة، مكفرات كثيرة جدا ليس فقط في التوبة، المصائب التي يصاب بها الإنسان، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك ما يصاب. إذا كان المؤمن إذا يشاك بشوكة يحط عنه من الخطايا وهي شوكة، فما بالك بمن يصابون مصائب. فلذلك عزاء لأهل المصائب أيها الأخوة، إذا آمنوا بالله أن يكفر الله عنهم من السيئات، إذا وقع لحادث أو حرم من الولد أو حرم من سبب، هذه مصائب وكوارث يرفع الله بها صاحبها ويكفر عنه من السيئات. ومعنى جميل أختم به ثم أستمع للأسئلة، معنى جميل جدا ذكره ابن القيم، يقول هذا الحديث البعض يتصور فقط أنه في أنه توعد بالعذاب في الآخرة فقط، قال هذا خطأ. يقول نص الحديث جميل، يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال هذا الذي يزني ورفع عنه الإيمان كم حرم؟ سأذكر لكم بعض ما ذكر ابن القيم. قال من فاتته رفقة المؤمنين فمنها فاته الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، منها الدفاع دفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومنها إذا فاته الإيمان سيفوت استغفار الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ومنها سيفوت موالاة الله جل وعلا كالله ولي الذين آمنوا. وبدأ يعدد الحقيقة في كلام عجيب جدا، فتح الله عليه في الجواب الكافي، من أراد أن نرجع إليه في الجواب الكافي، أن فقد الإيمان هنا ليس فقط قضية العذاب في الآخرة، سيفوت في الدنيا أشياء عظيمة جدا بسبب أنه وقع في هذا الأمر. وأخيرا ذكر العلماء معنى جميل جدا، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أنه ليس فقط يرتفع الإيمان وقت الزنا ثم يعود إليه الإيمان بعد انتهاء الزنا، أنه يرتفع الإيمان وقت شرب الخمر ثم يعود إليه، بل قالوا لا، يبقى الإيمان قد ارتفع عنه. طبعا مرة أخرى نقول كمال الإيمان إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، هذا معنى بديع وجميل أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله، فينتبه لهذا المعنى. أقف عند هذا الحد، ونلتقي إن شاء الله في شهر في الجمعة الرابعة في شهر ربيع الأول، وأسأل الله التوفيق والسداد، وعذرا منكم ومن الأخوة الذين لم يحضروا بسبب التغيير في الموعد، وصلى الله وسلم وحمده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.